بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، النساء شقائق الرجال، لم تزل المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل منذ بزوغ شمس الإسلام، فإن أول امرأة آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين خديجة، حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء ترتعد فرائصه يقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني. فكانت هذه المرأة العاقلة التي ما أن سري عنه صلى الله عليه وسلم حتى طمأنت وقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتفك العاني وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فكان للمرأة دور مشرف مع الرجل في تاريخ الإسلام على العموم، وهكذا كانت المرأة حاضرة في جميع أحكام الشريعة. والأصل يا كرام أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل مخصص، هذه هي القاعدة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فالرجال والنساء في أصل التكليف سواء، لكن الله سبحانه وبحمده وبحكمته وعدله في قدره وشرعه فاوت بين الرجال والنساء في بعض الأحكام، وذلك لتفاوت الطبيعتين. فالرجال محل القوة والشدة والحزم وتحمل صعائب الأمور، والنساء ذوات اللطف والرقة والاستيلاد والتربية والحضانة والرضاعة إلى غير ذلك. فكان من الطبيعي أن تقع بعض المفارقات في الأحكام الشرعية كما وقعت مفارقات في الأحكام القدرية الكونية. ودعونا يا رعاكم الله نصغي إلى فضيلة الشيخ الدكتور ناصر الهويمل ليحدثنا عن مظهر من مظاهر اختصاص النساء دون الرجال ببعض الأحكام في المناسك.
أما التوكيل بالنسبة للمرأة والمريض والأطفال ونحو ذلك فإنه يجوز التوكل عنهم، وإلا فإن الأصل أن يقوم المسلم بأداء العبادة بنفسه. المسلم يقوم بأداء العبادة لنفسه، فإن شق عليه أن يرمي في النهار رمى في الليل، وإن شق عليه أن يرمي في اليوم الأول أجل إلى اليوم الثاني. وكثير من الناس ربما تساهل في مسألة التوكيل في مسألة رمي الجمار، وهو ما مع ذلك قادر على رميها، قوي البدن صحيحه وليس به ما يمنعه عن الذهاب إلا الزحام. وأقول له: لا بد أن تستشعر أنك تقوم بهذه العبادة عن نفسك، وأن التوكيل إنما يجوز عند الحاجة، فإذا وجدت الحاجة فإن التوكيل حينئذ يصح، وإذا لم توجد الحاجة فإن الواجب عليك أن تتقي الله وأن تقوم بالعبادة بنفسك.
شكر الله لكم فضيلة الدكتور على هذا البيان، وأزيد على ذلك بتتبع بعض المواضع التي نلتمس فيها افتراق أحكام الرجال عن النساء، أو لنقل اختصاص النساء ببعض الأحكام دون الرجال. لعل أول ما يتبادر إلى الذهن ما يتعلق بشروط الحج، ألا وهو الاستطاعة. فكنا قد ذكرنا في حلقة سابقة أن من شرط الاستطاعة في حق المرأة وجود المحرم، فإذا لم تجد المرأة محرما فإن الحج لا يجب عليها. ولهذا اختلف الفقهاء هل اشتراط المحرم في حق المرأة شرط وجوب أم شرط لزوم. والفرق بين التعبيرين أننا إذا قلنا إنه شرط وجوب فمعنى ذلك أنها لو ماتت ولو كانت غنية ولم تجد المحرم فإنه لا يجب عليها شيء ولا يخرج من تركتها شيء. وإذا قلنا إنه شرط لزوم فإن ذلك يعني أنه لو قدر أنها ماتت ولم تكن قد وجدت محرما أنه يخرج من تركتها ما يحج به عنها. جماع القول في هذا أن يقال إن المرأة إذا لم تجد محرما فإنها لا تتعنى بل تلزم بيتها وتقر فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قبيل حجة الوداع يخطب في الناس: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأة انطلقت حاجة وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. وهذا النص يشمل أن تكون المرأة شابة أو عجوزة، أن تكون جميلة أو دميمة، أن تكون منفردة أو مع رفقة نساء. فالحكم بين واضح. وفي أحاديث أخر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة كذا وكذا إلا ومعها ذو محرم. إذن هذا من الأمور التي تختص به النساء من أحكام الحج. كذلك أيضا تختلف النساء عن الرجال فيما يتعلق بمحظورات الإحرام، فثم كما أسلفنا نحو 7 محظورات يشترك فيها الرجال والنساء، لكن النساء يختصصن بمحظورين يتعلق بلباسهن، وهما لبس القفاز ولبس النقاب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فمن حين أن تلبي المرأة بالنسك حجا كان أو عمرة فإنها تنزع نقابها وتكتفي بإسدال خمارها على وجهها إذا حاذت الرجال، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع، قالت: فإذا حاذانا الرجال أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها. وهذا في حجة الوداع. وكذلك لا تلبس القفازين وهما لباس اليدين، أما الجوارب في القدمين فلا حرج أن تلبسهما المرأة. ومما تختص به المرأة ما يتعلق بأمر بنيوي فيها، وهو طروء الحيض. فإن المرأة إذا حاضت لم يكن لها أن تدخل المساجد، وعلى رأسها المسجد الحرام. ولما حاضت عائشة رضي الله عنها بسرف عركت، أي حاضت، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال لها جملة جامعة: قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فدل ذلك على أن الأمر فيه سعة، وحيض المرأة لئن طال فإنه لا يتجاوز 4 أيام، فإذا طهرت من حيضها فحينئذ تغتسل ثم تطوف وتسعى وتنهي مناسكها. فهذا أمر مما تختص به النساء. ومن ذلك أيضا لو قدر أنها نفست، وقد جرى ذلك لأسماء رضي الله عنها، فإنها ولدت عبد الرحمن بن أبي بكر في ذي الحليفة، وهذا من حسن صنيع الله تعالى لتتعلم الأمة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقال: افعلي، وقال لها: أحرمي واستثفري بثوب. والمقصود بالاستثفار أن تضع شيئا يمنع من خروج الدم وتلويثه، فتبقى تعمل كل ما يعمله الحاج إلا الطواف. فإذا طهرت من نفاسها ولو في المحرم ولو في صفر فإنها تطوف بالبيت وتتم نسكها. مما تختص به النساء أيضا من أحكام في طوافها وسعيها أنه لا يشرع لها ما يشرع للرجال من الرمل، فإنه يشرع للرجال الرمل في الطواف والسعي بين العلمين الأخضرين. أما المرأة فلما كان شأنها شأن الستر والحشمة وينشأ عن جريها وركضها تكشف وغير ذلك، فقد رخص لها في عدم أو لم يشرع لها الرمل ولا السعي بين العلمين الأخضرين. كما أنها أيضا في شأن التلبية لا ترفع صوتها كما يرفع الرجال، بل تلبي بما تسمع به جارتها وصاحبتها وحسب. كل هذا من الأمور التي ترعاها الشريعة والتي تدل على أن الشارع راعى الطبيعة الأنثوية، كما أن المرأة أيضا ينبغي لها في حال الطواف أن تطوف من وراء الرجال، وكان عمر رضي الله عنه يأمر النساء بذلك ويحملهن عليه أن يطفن من وراء الرجال حتى لا يقع اختلاط مذموم. فهذا يتعلق بأحكام الطواف والسعي. والمبيت بالمزدلفة قد عذرت فيه النساء، فإن النساء من الضعيفات، وإن كان بعضهن تتمكن من اللبث والبقاء إلى أن تسفر جدا، لكن المرأة محل الشفقة والرحمة، فينبغي التيسير عليها بالدفع في آخر الليل إذا مضى أكثره. وقد كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما عميت تأمر غلامها أن يرقب لها القمر، فإذا غاب القمر دفعت فرمت. ولنستمع يا رعاكم الله إلى هذه الفائدة من فضيلة الدكتور ناصر المتعلقة بحكم المزاحمة والمشاحنة في الحج.
المزاحمة والمشاحنة في الحج من الأمور التي ينبغي للمسلم وخاصة المسلمة أن تبتعد عنها. الواجب على المرأة أن تعرف أن لها مكانتها وحرمتها وأنوثتها، فلا تزاحم النساء مثلا على تقبيل الحجر الأسود في مثل هذا اليوم. والواجب في حقها أن تطوف خلف الرجال كما كانت الصحابيات رضي الله تعالى عنهن يطوفن خلف الرجال. ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، والإنسان يستشعر أنه في عبادة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال الله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإن من اجتنب الرفث والفسوق والجدال في الحج ومن ذلك الصخب والمزاحمة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى السرعة ورأى الضرب أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصوته وقال: السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاع أي ليس بالإسراع.
أحسنت فضيلة الدكتور، فهذا الأمر مما تحتاجه النساء والرجال، وهو أن يتجنبوا هذه المواقف وهذه المدافعات. وقد وقع في سنوات خلت من المدافعة والازدحام ما ترتب عليه آثار وخيمة من تدافع الناس ووطئ بعضهم بعضا. ويحبذ أن يتعلم الحجاج السكينة والرفق فيما بينهم، وأن يرعوا الضعفاء في كل مكان، فإن من رفق رفق الله تعالى به، والله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وأخواتنا النساء لا سيما الكبيرات منهن أحق الناس بهذه المراعاة. ومن مما تختص به النساء ما سبقت الإشارة إليه في حلقة ماضية ونبه عليه فضيلة الدكتور، وهي قضية التوكيل في الرمي. فإن الرمي في من أصعب مواقف الحج التي تهابها النساء، وقد مر في سنوات مضت من المآسي ما لا يخفى على أحد، حتى وفق الله تعالى الدولة لبناء جسور الجمرات على هذه الأدوار المتعاقبة فتيسر الأمر. فإذا كانت المرأة عذرها الزحام فليقل قائل الآن: ما عاد هذا بعذر، والزحام قد خف والوقت متسع بحمد الله. وأما إن كان المانع لها مرض أو ثقل أو بعد شقة أو ما نحو ذلك، فالحمد لله في الأمر سعة، لها أن توكل وليها ليرمي عنها كما تقدم. يا أيها الكرام، هذه شريعتنا التي أقامت العدل والقسطاس المستقيم، وسوت بين المتماثلات وفرقت بين المختلفات، فهذا من نعمة الله تعالى علينا، ونحن أسعد الناس بأن نرفع أصواتنا بأننا أهل حقوق المرأة شرعا وقدرا، وأننا ننطلق في ذلك كله من وحي الكتاب والسنة، لا كما قد يدعيه الأدعياء في حق النساء من أنهم هم دعاة تحرير المرأة وإعطائها حقوقها، فلقد أعطاها نبينا صلى الله عليه وسلم حقها كاملا في خطبته الشريفة يوم عرفة حينما قال: واستوصوا بالنساء. ولعل هذا ملحظ مهم أن يتنبه الحجاج لما يطرأ على النساء من ضعف وعوز وحاجة في موسم الحج، فلأجل ذلك قال استوصوا بالنساء. فنحن بحمد الله تعالى أهل إكرام المرأة وأهل المحافظة على حقوق المرأة، فالحمد لله الذي يسر لنا من شرعه وقدره ما جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.